وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني أن فيها الجمع بين الآل بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. الجمع بين النبيين الكريمين وآلهما. أما بعض الروايات ومنها هذه الرواية فإنه ليس فيها ذكر إبراهيم. فيها الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وذكر آل إبراهيم دون ذكر إبراهيم. لكن حديث كعب بن هجرة الذي أورده البخاري فيما مضى فيه الجمع بين الآل بين الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وهذه الصيغة هي أكمل الصيغ وأولاها، يعني التي يجمع فيها بين الآل بين النبيين الكريمين وآلهما. هذه أولى الصيغ وأجمعها التي تجمع بين النبيين الكريمين وآلهما. و ثم في أول الحديث يقول عبد الرحمن بن أبي لذا لقيني كعب بن هجرة وقال ألا أهدي لك هدية. هذا عرض. قد جاء في الرواية التي تقدمت إضافة شيء يميزها ويدل عليها وأنها نوع خاص من الهدايا. وقال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قولها لا أهدي لك هدية إذا لم تكن مقيدة تحتمل أن تكون هدية علمية أو مالية. لكنه لما قال في بعض الروايات ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القيد دل على نوع الهدية. يعني قول سمعتها يعني معنى أنها هدية علم وهدية حق وهدى جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا القيد أرشد إلى نوع الهدية، وفيه استبعاد ما قد يدخل تحت العموم من أنواع الهدايا الأخرى، لأن قوله سمعتها يدل على أن الهدية نوع خاص وأنها علم نافع جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا يعني هذا الكلام الذي قاله كعب بن هجرة يدل على شيئين، أحدهما بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على بذل العلم وعلى بذل الحق والهدى وعلى إيصال الخير إلى الغير، وأنهم يتخذون الوسائل التي ترشد إلى ذلك وتحث على ذلك، وأن هداياهم هذا النوع هو أنفسها أنفس الهدايا هدايا العلم وهدايا الدعوة والإرشاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه أعظم هدية وأجل هدية يهديها الإنسان إلى أخيه. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الله وسلم من الحرص على بذل العلم وعلى نشره وعلى إبلاغه. ثم أيضا يدل على أنهم كانوا يستخدمون الوسائل التي تهيئ والتي تحفز إلى التلقي وإلى الاستيعاب، وأن يكون السامع على استعداد وتهيئ. وهذا كما هو معلوم أوضح وأكمل وأولى من أنه لو تكلم معه من أول وهلة فقال خرج عن المحبين فقال كذا وكذا، وأنه عرض عليه على العرض سماه هدية قال سمعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه فيه لفت نظر وفيه عزم في الهمة على الإقبال والتهيؤ، وأن وراء هذا الكلام هدية ثمينة ينبغي على من عرضت عليه أن يتهيأ لها. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على الخير وكذلك من فعلهم الوسائل التي تحفز إلى التلقي وإلى الحرص على الخير وعلى التهيئ له والاستعداد له. وقدوتهم بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان في بعض الأحاديث السبقة الإشارة إلى بعض منها أنه كان عليه الصلاة والسلام يأتي بين يدي الكلام بشيء يهيئ له أو يبعث على التهيئ له، مثل قوله لمعاذ كان رديفه على حمار: يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال له بعد أن كرر عليه هذا الكلام أو هذا النداء، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أولا نداء يجعله يتطلع ويتهيأ، ثم هذا السؤال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله يعبدون ويشكرون. يعني كان يمكن أن يقول: حق الله على العباد يعبدون ويشكرون، وحق العباد على الله الله يعذبهم. لكن هذا الكلام الذي قاله بين يدي هذا التعليم، هذا مرغب ومهيئ وحافظ للهمم على الاستعداد والتهيؤ للشيء الذي سيلقيه. ثم ايضا كذلك ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام انه قال في اخر حديث، وهو اخر حديث في صحيح البخاري عن ابي هريره: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اتى باوصاف بهاتين الكلمتين قبل ان تاتي الكلمتان، حتى يكون الانسان متهيئ لمعرفه هذا الذي هذا شانه، او هاتان الكلمتان اللتان هذا شانهما، وانهما كذا وكذا وكذا، وهذه صفاتهما، فيتطلع الانسان اليهما والى معرفتهما، وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن قدوة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الذي هو أنصح الناس وأصلح الناس، أنصح الناس للناس، أكملهم نصحا وأكملهم بيانا وأصلحهم بيانا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ما يصف له في هذا الزمان عندما نسمع بعض الإذاعات نجد أن بعض الناس يطلب من الإذاعة أغنية هدية إلى فلان وهدية إلى فلانة، أن يؤتى بأغاني يهديها يطلبها من أجل أن يسمعها أصدقاؤه، يعني هذا من الخذلان وهذا من انتكاس، هذا من الانتكاس في الأسهام والتصورات والمقاصد، بل الأمر الذي لا شك فيه أن الأمر كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا الذي معنا نموذج من نماذج صلاح أول هذه الأمة وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الواحد منهم عندما يلقى أخاه يقول: ألا أهدي لك هدية؟ ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه هدية الثمينة، هذه الهدية الثمينة العلم النافع، وهي أعظم من هدايا المال، لأن المال يزول ويفنى، وأما هذا علم يبقى وأجر وثواب يحصل على هذا التعليم إذا عمل به الإنسان واستفاد منه الإنسان وداوم عليه الإنسان، فإن الله يأجره على ذلك. لكنها الحديث الذي معنا هو في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم لأنه كبير. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه أجرا. صلى عليه واحدة صلى الله عليه أجرا. فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية الصلاة عليه. وكعب كعب بن حجر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بين يدي تحديثه بهذا الحديث أن يرغب وأن يحفز الهمم إلى الاستعداد والتهيؤ لتلقي هذا العلم النافع وهذه الفائدة الكبيرة وهذه الهدية الثمينة التي هي أنفس الهدايا وأعظم الهدايا هدايا العلم النافع. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الروايات أنه قال: قلت بلى فهديها إليه. قلت بلى. ما هي الهدية؟ قال كعب رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قد علمنا كيف نسلم عليك يعني في التشهد. السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته. وهذا دعاء النبي في التشهد في الصلاة. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل هيئة جاءت في حديث كعب بن عجرة. وكذلك أيضا غيره، لأن الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله إنما جاء في بعض الطرق من حديث كعب بن عجرة. فهذه الطريق هي أولى، أو هذه الصيغة هي أولى الصيغ، لأن فيها الجمع بين النبيين الكريمين وآلهما، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. ثم إن هذا يدلنا أيضا على حرص الصحابة على الخير وسؤالهم عن العلم، وأن الله عز وجل لما أنزل كتابه لما قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قد علموا كيف يصلون. سألوا كيف يصلون فأخبرهم النبي صلى وأجابهم بهذا الجواب. ثم أيضا في هذا بيان أن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه، لأن قول صلوا عليه وسلموا تسليما كلام مجمل، ما في كيفية، ليس في كيفية للكلام. صلوا عليه وسلموا تسليما ليس كيفية. علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسلام التشهد، وبالنسبة للصلاة لما سألوه قالوا: علمنا كيف نسلم عليه وكيف نصلي عليه. يعني لأنهم أمروا بالقرآن بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، فسألوه عن الصلاة بعد أن عرفوا الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا هذا يدلنا سؤالهم على حرصهم على الخير وحرصهم على معرفة الأحكام، وأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. لأن هذا الحديث وحديث المسعود بالتشهد وكذلك الحديث الأخرى فيها بيان كيفية السلام وكيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة التي علمها رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال بعض العلماء إنها أكمل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل كيفية. أفضل كيفية الكيفية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها لما سألوه عنه، لأن التعليم جاء جوابا للسؤال. لو كان هناك صيغة أكمل منها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم إياها، لأنه أنصح الناس بالمعنى، وهو أنصح الناس أبلغ الناس، أنصحهم لسانه وأجملهم بيانه وأشدهم نصحا. لو كان هناك صيغة أفضل منها أكمل منها لأرشدهم إليها على الطريق، لكنهم لما سألوا هذا السؤال وأجابهم بهذا الجواب علم أن هذه الكيفية هي أفضل كيفية تصلى بها عن الغرفة. ولهذا قال بعض العلماء لو أن إنسان حلف أن يصلي عن الغرفة أفضل صلاته، فإن بره بيمينه أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم عندما سألوه عن كيفية وهو لا يجيب إلا بما هو الأكمل وبما هو الأتم وبما هو الأفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن هذه السيرة يقوله اللهم صل على محمد، اللهم معناها يا الله، معنى اللهم يا الله، إلا أن حذف حرف النداء في الأول وجاءت الميم في الآخر عوضا عنه، ولهذا يقول لا يجمع بين يا واللهم لأن الميم عوض عن يا، فلا يجمع بين العوض والمعوض، لا يجمع بين العوض والمعوض. قال وإنما هذا جاء في الشعر يعني للضرورة، يعني جاء في الشعر لأن لضرورة الشعر، إلا فإنه لا يجمع بين يا واللهم، وإنما يقال يا الله أو اللهم، لأن الميم عوض عن يا ولا يجمع بين عوض ومعوض. بل إما تأتي يا ومعها الله يا الله أو اللهم، وهي معنى يا الله، إلا أن الميم عوض عن يا، عن الياء التي في الأول. و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى اللهم صل على محمد؟ أو ما معنى صلاة الله على نبيه؟ ما معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فسرت بتفسيرات أولاها تفسير الذي جاء عن أبي العالية أنه قال ثناؤه عليه، يعني صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة، لأن ثناؤه عليه عليه الصلاة والسلام ثناء الله عليه فيه إظهار لفضله وأيضا لقدره وعلو منزلته ورفعة درجته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في الحديث أن من أنا عند رمي عبدي بي، وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، فكرت في ملأ خير منهم عند الملائكة. وإذا فصلاة الله على نبيه الثناء عليه والتنويه بشأنه وإظهار منزلته وبيان علو درجته وبيان علو شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هذا هو معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الملائكة عليه فهي الدعاء له، لأن الله أخبر في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لأن هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر، خبر في أولها وأمر في آخره، إخبار عن الله بأنه يصلي عليه وعن ملائكته بأنها تصلي عليه، ثم أمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه، أمر للمؤمنين بأن يصلوا ويصلوا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر، وأولها الخبر عن الله بأنه يصلي عليه، وصلاة الله عز وجل عليه الثناء عليه، وصلاة الملائكة عليه الدعاء له عليه الصلاة والسلام. أما صلاة المؤمنين عليه فهي الطلب من الله أن يصلي عليه، الطلب من الله، يعني اللهم يا الله صل على محمد، يعني طلب من الله أن يصلي على محمد، فهي دعاء، دعاء منهم من المؤمنين لربهم وسؤال من ربهم أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن هذه الصلاة التي يصليها المؤمنون
على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من حقه على أمته عليه السلام، لأن حقه على أمته عظيم، حقه عليه الصلاة والسلام على أمته عظيم. والنعمة التي ساقها الله تعالى على يديه هي أعظم نعمة وأجل نعمة وهي نعمة الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. هذه أجل النعم، أفضل النعم، وهذه النعمة ساقها الله تعالى إلى المؤمنين على يديه عليه الصلاة والسلام. وكان الواجب عليهم، الواجب على كل مسلم، أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه وأخيه وأخته وابنه وبنته وصديقه وأقربائه والناس أجمعين، كما جاء ذلك في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لأن النعمة التي ساقها الله تعالى للمؤمنين على يديه في أجل النعم، فمحبته يجب أن تكون أعظم محبة لأي مخلوق. يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة المخلوقين بما في ذلك الأدوان اللذان لهما فضل عظيم على الإنسان، فضل عظيم على الإنسان في ما تحملوه في تحملوه من أجله منذ نشأته إلى أن كان رجلا قويا، فإن حقهم عظيم وقاموا بعمل جميل، وحقهم على ولدهم عظيم، ولكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب المؤمن أعظم من محبة الآباء والأمهات والبنين والبنات والأصدقاء بل وجميع الناس. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما كانت هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها المؤمن على يديه أعظم النعم وأجل النعم، كان من حقه عليهم ومما يستحب لهم ويشرع أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن هذا دعاء له، دعاء له عليه الصلاة والسلام. وقد ساق الله على يديه أعظم نعمة، فاللائق لكل مؤمن أن يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من بعض حقه علينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما كن عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تريدون فكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ولا يكافئ رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما حصل على يديه من نعمة وهي نعمة الإسلام، ولكن الإنسان يبذل ما يستطيع في الصلاة والسلام عليه وفي اتباعه عليه الصلاة والسلام وفي فعل الخير لنفسه، ثم الله يعطي نبيه مثل ما أعطاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من قال: من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجر من تبعه، فأنت في ذلك من أجرهم شيئا. والله تعالى يعطي نبيه أجر أعماله التي عملها، وقد كان عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان صلى الله عليه وسلم يقوم على قدمه الشريف حتى تتفطر القدمان من طول القيام. وقد قالت عائشة رضي الله عنها لرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك من ذنبك وما تأخر، ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فله أجور أعماله وله مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دلنا على الخير والهدى، من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه. لا يقصد ذلك من أجور في الحياة. من دعا إلى ضلالة كان عليه من إذن مثل آثام من تبعه. لا يقصد ذلك من آثام من تبعه. الداعي إلى الهدى أجره عظيم، والداعي إلى الضلالة أجره كبير وخطر ذنبه جسيم. وبناء على هذا، فمن أراد الخير ومن أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم زيادة حسنات ورفعة درجات بسببه، فما عليه إلا أن يعمل صالحا لنفسه، ثم الله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى، يعطي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى، لأنه هو الذي دل الناس على الخير. وإذا انخلقوا مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دلهم على ذلك. وأولى الناس به بهذا المكتب وبهذه الغنيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه هو الذي يتلقوا الهدى وتلقوا الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوه إلى من بعدهم، فلهم مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببه وبسبب دلالاتهم والسنن التي أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها للناس وأرشدوا الناس إليها، لهم الحظ الأوفر والنصير الأكبر بعد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن عرفنا معنى صلاة الله على النبي لأنها الثناء عليه، وصلاة الملائكة عليه وأنها الدعاء له، وصلاة المؤمنين عليه وهي الطلب من الله عز وجل أن يصلي عليه، الطلب من الله أن يصلي عليه وأن يبارك عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو معنى الصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الله ومن ملائكته ومن المؤمنين الذين أمرهم الله عز وجل بأن يصلوا ويسلموا عليه. ثم إنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث تدل على فضل الصلاة عليه الصلاة والسلام، منها حديث الإمام مسلم الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدا صلى الله عليه عشرا. كذلك جاء حديث أخرى ليست في الصحيح ولكنها تجزم بها ثابتة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وأن هذا يدل على أن من ينكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه هو البخيل حقا. قوله البخيل يعني البخيل حقا، هذا لا يعني أن من يكون بخيلا بالمال لا يقال له بخيل، هو بخيل، لكن البخيل حقا هو هذا الذي يغفل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهو كلام يسير وكلام سهل فيه الخير والبركة في دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وثمرة ذلك تعود على الإنسان، وثمرة ذلك تعود على الخير. قوله البخيل يعني البخيل حقا، هذا من جنس قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم حقا هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. وهنا البخيل حقا هو الذي يدخل الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي تراجع عليه سلف هذه الأمة الصلاة والسلام عليه عند ذكره أن يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هاتان الجملتان هما الصيغتان المختصرتان اللتان يقولهما سلف هذه الأمة ومن تبعهم عند ذكره عليه الصلاة والسلام، لأنه عند ذكره يؤتى بهذه الصلاة المختصرة، لأن الإنسان يسمع الكلام، فإذا جلسوا من الكلام فإن الله أو عليه الصلاة والسلام واصل الاجتماع أو واصل واصل الكلام المتكلم يقول صلى الله عليه وسلم ويواصل، والمستمع يقول صلى الله عليه وسلم ويواصل الاستماع. هذه هاتان الصيغتان المتصلتان هما اللتان يستعملهما السلف والأئمة. ولهذا إذا نظرنا في كتب الحديث مثل صحيح البخاري الذي بين أيدينا عندما نجد الأسانيد تنتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال قال رسول كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى عن كذا. يعني معناه أن هذه الصيغة هي التي يستعملونها عند حديث مسلم، هذه يستعملونها عند حديث مسلم. أما الصلاة عليه على سلم في الأماكن أو في المواضع التي فيها سعة والتي ما فيها كلام مستمر فهي التي بصلاة كاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المثل بعد الأذان، بعد الأذان يسمع المؤذن المقيم كما يقول ثم يصلي على النبي يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه أكمل صلاة وأفضل صلاة وأكمل كيفية، لأنها هي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما سألوه وهو الناصح الأمين الذي لو كان هناك صيغة أكمل منها وأفضل منها لعلمهم إياه عليه الصلاة والسلام. دل هذا على فضل هذه الصيغة وعلى فضل هذه الكيفية، وأن الإنسان يأتي بها كما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. البخيل من يكفر عنده فلم يصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن الصيغ التي تذكر عند ذكره صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام هاتان هما صيغتان مختصرتان، وقد امتلأت بهما كتب السنة كتب الحديث امتلأت بهاتين الصيغتين. ولهذا من الفوائد التي يستفيدها المستغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة مرور ذكره على ألسنتهم فيصلون ويسلمون عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيحصلون بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل على هذا العمل القليل الذي هو الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. ولهذا يذكرون في كتب المصطلح يعني الوصايا بالمحافظة على الكتابة، وأن الإنسان عندما يمر ذكره صلى الله عليه وسلم الإنسان يكتب فيكتب صلى الله عليه وسلم، وكذلك عندما يأتي ذكره وهو يقرأ يقول صلى الله عليه وسلم، وعندما كذلك يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للقارئ يقول صلى الله عليه وسلم. فهم يوصون في كتابة هذه الصيغة المختصرة عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من اختصارها والنفس فيها. والنفس فيها له حالتان، نفس في المعنى ونفس في الرجل. بنفس المعنى فهي أن يأتي للصلاة فقط أو يأتي للسلام فقط فيقول صلى الله عليه فقط أو يقول عليه السلام فقط، بل إنهم يوصون بأن يجمع بين الصلاة والسلام، أن يقول بأن يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، صيغتان مختصرتان فيهما الجمع بين الصلاة والسلام. فهم يوصون بأن لا توقف في المعنى بأن يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يقول صلى الله عليه فقط ولا يقول وسلم ولا يقول عليه السلام فقط ولا يقول معه عليه الصلاة. وكذلك أيضا يحذرون من أن يرمى جلها بحرف من الحروف أو حروف بحرف أو أكثر، فلا يرمز لها بقاد كما يفعل بعض من يكتب، أو صلعا يعني حروف تجمع يعني صلى وعليه وسلم فيقول قول يأتي بصاد أو صلعا. وممن ذكر هذا وحذر منه فيروز جلادي صاحب القاموس
وفي كتابه الصلاة والبشر والصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم, فإنه قال وليحذر, يعني كاتب الحديث أو كاتب العلم, أن يكتفي, أن يقول ولا يفعل كما يفعل الكسالى وعوام الطلبة من الاكتفاء خلعا يكتب خلعا, وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم, فقال هؤلاء هم الكسالى وهؤلاء العوام الذين هم مهم الخوار, لأن كونه يكسل ومن يكسل صلى الله عليه وسلم هذا كسل, بدل ما يكسل صلى الله عليه وسلم يكسل أو خلعا, يقول ولا يفعل ما يفعله الكسالى وعوام الطلبة من أن يرمز لها بخلعا, وإنما يكسل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كاملة أو عليه الصلاة والسلام أو عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الآل اختلف فيه, فقيل إن المقصود بالآل أمته, المقصود بالآل الأمة, وقيل المقصود من ذلك أزواجه وذريته, وقيل هم الذين هم أزواجه والذين حرمت عليهم الصدقة, هؤلاء هم آله وهم الذين حرمت عليهم الصدقة, هؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام, زوجاته ومن حرمت عليه الصدقة هؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات تفصيل الآل أو بعض الآل, اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته, الحديث الذي بعد هذا أزواجه وذريته بدل وآله, يعني فيه تفصيل الآل, وأن الأزواج داخلات في ذلك وأن الذرية داخلون في ذلك. و ثم أن هناك سؤال يرد على هذا الحديث, وهو أن محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام, وقد جاء في هذا الحديث الطلب لأن يصلي الله عليه وعلى آله كما صلى على إبراهيم وآله. قالوا والمعروف أن المشبه دون المشبه به, المشبه دون المشبه به, مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام, والمطلوب صلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله كالصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. قالوا هذا إشكال, الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل, فكيف طلب لمن هو أفضل صلاة مثل صلاة من هو دونه, الصلاة على من هو دونه, لأن التشبيه الأصل أن يكون مشبه دون المشبه به. يقول وجهه كالبدر, وجه فلان كالبدر, يعني في مشبه ومشبه به, يعني في مشبه ومشبه به, معلوم أن من يشبه به يكون أفضل وأعلى وأحسن, لكن هنا هو الأصل لأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل, كيف طلب منه طلب له صلاة تشبه الصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم, لأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. ومن المعلوم أنه العز من الرسل الخمسة هم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ونوح, وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم الخليل ثم موسى الكليم, ثم الخلاف بين العلماء بين نوح وعيسى أيهما أفضل.
أما الثلاثة الأول فهؤلاء متفق على تقديمه وأنهم مرتبون على هذا الترتيب، محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم ثم إبراهيم ثم موسى. فمحمد عليه الصلاة والسلام خليل كليل، وإبراهيم خليل، وموسى كليل. وقد جمع الله لمحمد عليه الصلاة والسلام ما تفرق في غيره، لأن الخلة لإبراهيم والكلام لموسى، وقد جمع الله ذلك كله من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فاتخذه الله خليلا وجعله كليلا، فصار فيه هذان الشيئان الذين حصل لإبراهيم ولموسى عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الرسل، ثم يليه إبراهيم، ثم يليه موسى، ثم بعد ذلك عيسى ونوح عليه الصلاة والسلام. والجواب فقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، منها أنه ليس مقصود من ذلك يعني حصول صلاة تشبه الصلاة، وإنما المقصود أنه قد حصل ووقع أن الله تعالى صلى على إبراهيم وآله، وأن هذا قد حصل، فطلب أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليه على الصلاة والسلام، حصلت الصلاة على إبراهيم وآله، فالمسلمون يطلبون من الله أن يصلي عليه وآله كما صلى على إبراهيم وآله، وليس المقصود من ذلك التشبيه، وأنه يطلب للمشبه وهو أفضل ما وفي المشبه به وهو دونه، ليست القضية قضية مماثلة، وإنما المقصود ذلك الأصل، لأن الصلاة على إبراهيم حصلت، فطلب من الله عز وجل أن يصلي على محمد وأن تحصل الصلاة عليه كما حصلت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل إن محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، محمد عليه السلام هو من آل إبراهيم، فإذا قلنا له صلاة كما حصلت على إبراهيم آل إبراهيم فيكون له ما طلب ونصيبه من دخوله في آل إبراهيم، ونصيبه من كونه من آل إبراهيم، لأن محمد عليه السلام من آل إبراهيم، لأنه من نسل إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا يكون له صلاة مطلوبة وله نصيب من الصلاة التي حصلت لآل إبراهيم، فإذا جمع بين هذا وهذا كان أعظم ما حصل لغيره عليه الصلاة والسلام. أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منها هذان الجوابان.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم.
أورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري، وهو أنهم قالوا هذا السلام فكيف الصلاة، هذا السلام يعني عرفناه، فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: الله قل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على،
نعم كما صليت على إبراهيم،
كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم. وهنا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، وهذان الوصفان هما أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إطلاقهما عليه وإلى ذكره بهما عليه الصلاة والسلام، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرق النصر من مريم،
كأنما أنا عبد فقولوا عبد الله.
في هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واسم الكتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو أنفس هذه الكتب، أنفس الكتب التي ألفت. والسخاوي له كتاب ذكر فيه أو ذكر في آخره مجموعة من الكتب، وذكرها مرتبة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وكذا بعده، ثم لما فرغ قال في الجملة أفضلها وأولاها خامسها، وخامسها كتاب المقيم. هذا خامس الكتب التي أوردها السخاوي وخرجها مرتبة، وجعل خامس كتاب جلال الأفهام صلاة والسلام على خير الأنام ابن القيم، قالوا بالجملة فخامسها أفضلها وأجمعها، يعني أفضل هذه الكتب المؤلفة في الصلاة عليه وسلم كتاب ابن القيم جلال الأفهام صلاة والسلام على خير الأنام. كتاب منها كتاب الفر الجلالي هذا اللي هو الصلاة والبشر الصلاة على خير البشر، وغيره من الكتب. ثم
باب السخاوي ايش
قول البديع والرد على الشفيع، قول البديع والرد على الشفيع على الحبيب الشفيع، لانه اسم قول هذا قول البديع والرد على الحبيب الشفيع. ذكر في اخره مجموعه من الكتب في الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها وخامسها بترتيب مقيم، وقال انه هو افضلها. ثم ان هناك كتاب اشتهر بين الناس وهو كتاب دلائل الخيرات، دلائل الخيرات هذا كتاب اشتهر عند الناس ويحافظ عليه كثير من الناس في كثير من البلاد، وهو مشتمل على كلام طيب وكلام رديء، ومشتمل على حديث موضوعة مقلوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها يعني من الحديث المقلوبة فيه الموضوع أن من صلى عليه خلق الله من تلك الصلاة طائرا ولكن هذا له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان. كلام لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول الكلام الممدود هذا، هذا الكلام لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من وضع الوصايا وكذب الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه صيغ فيها غلو، وبعضها فيها أمور لا يصلح ولا يجوز أن تذكر، وأكثر منها قوله اللهم صل على محمد، يعني في اشتغل يا خلال صلاة تجيب الصلاة التي اللهم صل على محمد ما كرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما كرحت البهائم وشدة العنايم ونمت النوائم ونفعت التنائم ونفعت التنائم. فالكلمة يعني معناها لدعوة من التنائم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تنيمة فلا تم الله له، فلن يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا الدعاء يقول ونفعت التمائم، يعني كنا لم تنفع هذه دعوة إليها وترغيب فيها، ترغيب فيها. هل من جملة الصلوات التي اشتمل عليها هذا الكتاب الذي اشتمل على الغد والسميم والحق والباطل؟ و لا شك أن كل إنسان يحرص على أن تكون صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام مطابقة لما علم به أصحابه ولما جاء في كتب السنة من الكيفيات الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ما كان عليه سلف هذه الأمة هو الأولى وهو الأفضل. قد ذكرت قبل قليل أن بعض العلماء قال لو أن إنسانا حلف أن يصلي على النبي وكان أفضل صلاة فطريق البر بيمينه أن يأتي للصلاة الإبراهيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياها بعد سؤال سألوه إياه وهو أنصح الناس للناس، لو كان هناك صيغة أحسن منها لعلمهم إياها رسول الله، لو كان هناك صيغة أحسن منها لعلمهم إياها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقتي وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أمر بن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد الزاعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليه؟ قال: قول: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا ترجمة أخرى تتعلق بالصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما فرغ من الترجمة متعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتى بترجمة أخرى: هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟
هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى به على سبيل الاستفهام، يعني هل يصلى عليهم استقلالا وخلعا؟ ثم أورد حديثا حديثين، الأول فيه حصول الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المؤمنين استقلالا، والثاني فيه الصلاة على غير المسلم تبعا للصلاة عليه. فأولا أورد البخاري رحمه الله الآية: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني لهم صلي عليهم. ثم أورد حديث أبي حميد بن سلام، حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه، حديث ابن أبي أوفى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الرجل بصدقته فيقول: اللهم صل عليه، فجاءه أبي بصدقتي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. قالوا: فهذا يدل على أنه يصلى على غير من فاصله، لكن قال بعض العلماء وهو القول المعروف أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، لكن ما يتخذ يعني شعار يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، لكن لا يتخذ زيدا شعار وأسلوب يتخذ، وإنما الذي ينبغي أن تكون في الأمر كما كان عليه بعض السلف: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي عن أصحابه، وترحم على من بعده. هذا هو الذي غلب في الاستحمال، الذي غلب في الاستحمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي عن الصحابة، والترحم على من بعده. لكن إذا صلي تبعا لا بأس بذلك، مثل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واقتدى بهديه، يعني يكون غيره تبعا له، يعني معطوفا عليه، يصلى عليه ويعطف غيره عليه عليه الصلاة والسلام. قالوا: وكذلك يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس، أو يخص به أحد بعض الصحابة دون بعض، أو يخص به بعض الصحابة دون بعض، يعني بأن يصلى على بعض الصحابة وبعضهم لا يصلى عليه، مثل ما يفعله الرافضة مع علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم، لأنهم يغلون في أئمتهم ويجفون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجفون في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويغلون في أئمتهم، وهم أئمتنا لأنه الاثني عشر يعني ما عدا الثاني عشر الذي هو لا وجود له فهم من أهل السنة. و يعني هم من أهل السنة وأولئك يزعم أنهم أئمتهم وأن الحق إنما يأتي عن طريقهم وأنه لا يأتي شيئا إلا عن طريقهم. هذا هو شأنهم وهذا هو قولهم الذي يقولونه في كتبهم وفي كتاب الكافي أحاديث وأصح كتاب عندهم كصحيح البخاري عندنا وفيه هذه المعاني التي أشرت إليها وهي أنه ليس هناك حق إلا ما جاء من عند العلم وأن كل حق شيء لم يأتي من عندهم فهو باطل كل شيء لم يأتي من عندهم يعني من عندهم فهو باطل. هذا من الأحاديث الموجودة عندهم في كتبهم أو في أفضل كتبهم وأصح كتبهم. فيأتي يعني عندهم الصلاة على آل البيت أو على ابن الاثنى عشر وعلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويوجد في كتب أهل السنة شيء من هذا ولكن قد قال ابن كثير في تفسيره أن قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال إن المساق مساق الكتب يعني يحصل منهم أنهم يكتبون الصلاة على علي رضي الله عنه وأرضاه دون بقية الصحابة وهذا من عمل المساق الكتب الذين يصحون الكتب عندما يجلس علي يقول عليه السلام قولون عليه السلام وإذا جاء ذكر أبي بكر وعمر وعثمان قال رضي الله عنه أو يقولون كرم الله وجهه عند علي. ولهذا من عمل المساق هكذا ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا فيجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يذكر فلم يصح شعرا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة من دون بعض. أما إذا خص به أحد الصحابة أو بعض الصحابة وبعض الآخر لا يقال فيه ذلك فهذا لا يصح ولا ينبغي. وإنما ينبغي أن يعامل الصحابة على طريقة واحدة وأن تسلك أو يستعمل في حقهم ما درج عليه السلف والأمة من الترضي عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فإذا جاء ذكر الصحابي يقال رضي الله عنه قالوا رضي الله عنه. وإذا جاء ذكر غيرهم ومن جاء بعدهم يقال رحمه الله. هذا هو الذي درجوا عليه التعبير. وإلا فإنه يجوز أن يترضى على غير الصحابة وأن يترحم على الصحابة إلا أن هذا هو الذي جرى عليه استعمالهم وكثر فيه عملهم وهو أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء وكذلك يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي حميد الساعدي وهو في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. يعني ما قال الآل هنا قال أزواجه وذريته يعني هذا تفسير للآل أو بيان للمراد بالآل على أزواجه وذريته. هؤلاء هم آله أو هم من آله عليه الصلاة والسلام على أحد الأقوال اللهم صل على محمد
نعم كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم.
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. بارك على اللهم بارك على محمد وعلى وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم ومتحمل المجيد. باركت على آل إبراهيم ومتحمل المجيد ومقصود منه قوله وأزواجه وذريته لأن هذه صلاة على غير النبي تبعا له. لأن هذه صلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للصلاة عليه. لأن الترجمة ذكرت وهي تشمل الاستقلال والتبع فالحديث الأول على سبيل الاستقلال والثاني على سبيل التبع.
حلوة.
نجيب على من في الجلال عزيزي.
ايش الفرق يا شيخ بين صلاة الملائكة وصلاة المؤمنين للنبي؟ على حسب
كلها دعاء. كلها دعاء الا ان هذه الصلاة التي نصليها بهذا الصيغة. اما الملائكة فهي دعاء لا ندري كيف هو.
ومن قال يعني بان صلاة الملائكة الاستغفار هل يدخل تحت الدعاء او تختلف؟ من قال ان الصلاة من الملائكة للنبي هل
الاستغفار؟ لا صلاة على النبي الدعاء له وصلاتهم على المؤمنين الاستغفار له.
ايه.
انه جاء انهم يستغفرون الذين امنوا.
نعم. اشربوا.